بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكر الشيخ قدس سره عدة مطالب. المطلب الأول هو أن صاحب الرياض ذكر بأن بيع الفضولي لنفسه باطل بالإجماع، واستشهد لذلك بكلام العلامة في التذكرة، وأن العلامة ذكر أن بيع الفضولي لنفسه باطل إجماعا أو من دون خلاف. الشيخ قدس سره يقول بأن صاحب الرياض مشتبه، والسر في ذلك أن عندنا مسألتين. المسألة الأولى: هل أن عقد الفضولي يصح للمالك الأصلي أو لا يصح؟ والمسألة الثانية: هل أن عقد الفضولي يصح للفضولي نفسه بعد التملك أو لا يصح؟ ففي المسألة الأولى وهي هل أن عقد الفضولي يصح للمالك الأصلي بعد إجازته أو لا يصح، هذه المسألة التي شنو بحثنا عنها، سواء كان الفضولي باع للمالك أو باع لنفسه، بحثنا هذا فيما سبق. إذا باع الفضولي مال الغير فإن هذا البيع يصح للمالك الأصلي بإجازته، سواء قصد الفضولي البيع للمالك أو قصد الفضولي البيع لنفسه. هذه المسألة بحثنا عنها فيما سبق مفصلا، وليس فيها إجماع على البطلان. المسألة الثانية: إذا باع الفضولي ثم ملك، من باع شيئا ثم ملكه، باع هذا الكتاب وما كان مالك إليه، باع هذا الكتاب ثم مالك الكتاب أهداه إياه، هل يصح البيع لنفسه بعد ملكه أو لا يصح؟ سواء قصد البيع وقت اللي باع، سواء كان قاصدا البيع لنفسه أو كان قاصدا البيع شنو للمالك، هل يصح العقد لنفس الفضولي بعد ملكه أو لا يصح؟ هذه مسألة ثانية. في هذه المسألة الثانية العلامة في التذكرة شنو ادعى؟ عدم الخلاف في البطلان. فالعلامة في التذكرة ادعى الإجماع على البطلان أو عدم الخلاف في البطلان في المسألة الثانية، وهي صحة عقد الفضولي للفضولي بعد ملكه. وأما في المسألة الأولى وهي صحة عقد الفضولي للمالك بعد إجازته فيما إذا باع الفضولي لنفسه، هذه المسألة ليس فيها إجماع على البطلان. فصاحب الرياضي مثلا خلط بين المسألتين، فادعى أن الإجماع المذكور في المسألة الثانية في المسألة الأولى فيما إذا باع الفضولي لنفسه، والأمر ليس كذلك. هذا المطلب الأول. ثم اعلم أن الكلام في صحة بيع الفضولي لنفسه غاصبا كان الفضولي أو غير غاصب، الكلام في صحته إنما هو شنو في وقوع هذا البيع لمن؟ للمالك إذا أجاز. هذه هي المسألة الأولى. وهو الذي يعني وهو الذي يعني الصحة صحته للمالك، وهو الذي لم يفرق المشهور بينه وبين الفضولي البائع للمالك لا لنفسه. مشهور قالوا العقد يصح لمن؟ للمالك بعد إجازته، سواء باع الفضولي للمالك أو باع لنفسه. المشهور ما فرق بين الصورتين. وهو الذي يعني صحة العقد للمالك لم يفرق المشهور فيه بينه وبين الفضولي البائع للمالك لا لنفسه. هذه هي المسألة الأولى والتي سبق الكلام فيها مفصلان. أما المسألة الثانية، وأما الكلام في صحة بيع الفضولي ووقوعه لمن؟ لنفس الفضولي إذا صار مالكا للمبيع، مسألة من باع شيئا ثم ملكه وأجاز، يعني ملك وأجاز، ملك المبيع وأجاز بيعه السابق، سواء حين البيع باع لنفسه أو باع للمالك، الآن هو صار مالكا وأجاز البيع. هذه المسألة الثانية لا دخل لها بما نحن فيه، يعني في المسألة الأولى، لأن الكلام هنا في المسألة الأولى وهي وقوع البيع للمالك، وهناك يعني في المسألة الثانية في وقوعه لمن؟ للعاقد إذا ملاك. فكيف صاحب الرياض خلط بين المسألتين وقال في المسألة اللي احنا قاعدين نبحثها إذا باع الفضولي لنفسه فبيعه باطل والعلامة ادعى الإجماع على بطلان بيعه؟ ما ادعى العلامة الإجماع على بطلانه، هو المسألة الثانية من باع شيئا ثم ملكه. ومن هنا يعلم أن ما ذكره في الرياض من أن بيع الفضولي لنفسه باطل ونسب إلى التذكرة نفي الخلاف فيه، يعني في بطلانه، هذا الذي ذكره في غير محله، لأن هذا الإجماع من التذكرة في المسألة الثانية لا في المسألة الأولى. إلا أن يريد ما ذكرنا، يعني يريد أن الفضولي باع لنفسه ثم ملك المبيع ثم أجاز بيعه، إذا يريد هذه الصورة هذا خلاف ظاهر كلامه، إلا أن يريد ما ذكرنا وهو خلاف ظاهر كلامه، انتهى هذا المطلب. المطلب الثاني الذي تعرض له الشيخ قدس سره هو أنه لا فرق في بيع الفضولي أو شراء الفضولي بين كون متعلق المعاملة عينا أو كليا، سواء كان مثلا قال الفضولي بعتك هذا الكتاب والكتاب لغيره، أو قال اشتريت منك كتابك بهذا الثمن والثمن لغيره، هنا نسميه عقد فضولي باعتبار أن متعلق العقد عين شخصية مملوكة للغير. كذلك عقد الفضولي يتحقق لو كان متعلق المعاملة كليا في ذمة الغير. الكلام هو الكلام، مثلا إذا قلت بعتك منا من الحنطة في ذمة زيدين، بعتك منا من الحنطة في ذمة زيدين، زيد ما أجاز لي أنه أنا أبيع منا من الحنطة في شنو؟ في ذمتي. إذن هذا العقد عقد فضولي أيضا. لا فرق في عقد الفضولي بين كون متعلقه عينا أو كليا في ذمة شخصين، الجميع عقد فضولي. الشيخ قدس سره في صورة أن يكون متعلق المعاملة في عقد الفضولي كليا في الذمة قسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون للمالك الأصلي دين على ذمة شخص، مثلا أنت لك دين على ذمة شنو؟ زيد. أنت تملك على ذمة زيدين منا من الحنطة، أنا الثالث أقول للرابع الذي هو لا ربط له لا بالدائن ولا بالمدين، أقول للرابع بعتك الكلي الذي يملكه الشيخ على ذمة زيدين. خب هنا العقد عقد فضولي لأنه بدون إجازة المالك. القسم الثاني بأن أنا الفضولي مدين، يعني الشيخ يملك على ذمتي منا من الحنطة فأنا مدين له. أنا المدين بدون إذن الدائن شنو؟ أقول لشخص ثالث بعتك ما يملكه الشيخ على ذمتي وهو من من الحنطة، هذا أيضا شنو؟ عقد فضولي لأنه بدون إذن مالك الدين. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن تتحقق الفضولية بنفس البيع. في الصورتين الأوليين الفضولية سابقة على البيع. لما؟ لأنه في الصورتين الأوليين كان الشيخ يملك على ذمة زيد منا من الحنطة قبل العقد، أو كان الشيخ يملك على ذمتي أنا الفضولي منا من الحنطة قبل العقد. هنا في هاتين الصورتين واضح الفضولية سابقة على العقد، لأن البائع لا يملك هذا المن من الحنطة في رتبة سابقة على البيع. الصورة الثالثة أن الفضولية تتحقق بنفس البيع. زيد أصلا ما في ذمته شيء لأي شخص، زيد خالي الذمة من أي دين لأي شخص. أنا الآن بالعقد شنو؟ أخلق دينا في ذمته. أنا الآن بنفس العقد أصنع دينا في ذمته، أقول أبيعك منا من الحنطة على ذمة زيدين، فبنفس العقد يصبح شنو؟ يصبح زيد مدينا بشنو؟ بمن من الحنطة لمن؟ لهذا المشتري. هذا أيضا عقد فضولي يتوقف على إجازة زيدين. إذن عقد الفضولي إذا كان متعلقا بكلي في الذمة فهو يتصور على ثلاثة أقسام: بيع دين لشخص على شخص، هذا واضح، بيع دين لشخص على نفس الفضولي، بيع كلي في ذمة شخص لشخص آخر من دون أن يكون شنو؟ مدينا لأحدين. هذه أقسام ثلاثة. بقي هنا أمران: الأول إنه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي، إذا قلنا بصحة بيع الفضولي لا فرق بين كون مال الغير عينا، كما لو قال بعتك هذا الكتاب أو اشتريت منك كتابك بهذه الدراهم، سواء كان شراء فضولي أو بيع فضولي، أو كان المال شنو؟ دينا في ذمة الغير. دينا في ذمة الغير هم احنا صورنا على قسمين: دينا في ذمة الغير يعني في ذمة شخص آخر، أو دينا في ذمة نفس الفضولي، كلاهما يصدق علي أنه باع دينا لشخص في ذمتين. ومنه يعني ومن هذا الصنف وهو بيع الكلي الذمي، ومنه جعل العوض إذا كان مشتريا ثمنا أو مثمنا إذا كان شنو؟ بائعا في ذمة الغير. يعني يصنع الفضولية بنفس البيع، يصنع الدين بنفس البيع كما شرحنا ذلك. انتهى هذا المطلب. المطلب الثالث الذي تعرض له الشيخ قدس سره أنه إذا أردنا أن نبيع كليا في ذمة الغير فكيف يتحقق هذا الكلي؟ يقول الشيخ فرق بين العين الشخصية وبين الكلي. في العين الشخصية يتعين المالك بتعيين العين بلا حاجة إلى تعيين المالك، يعني يصير تعيين المالك تعيين قهري. يتعين المالك بتعيين العين بلا حاجة إلى تعيينه. مثلا أقول بعتك هذا الكتاب، بمجرد أن أقول بعتك هذا الكتاب تعين مالك الكتاب، لأن تعيين المبيع بأنه هذا الكتاب مع العلم بأن هذا الكتاب مملوك لفلان هو تعيين للمالك. ففي العين الشخصية يتعين المالك بتعيين العين، بالإشارة إلى العين من دون حاجة إلى تعيين المالك. أما في الكلي فلا يتعين إلا بالإضافة إلى شخص معين، بدون الإضافة إلى شخص معين لا يتعين الكلي. والله بعتك منا من الحنطة، منا من الحنطة شنو هذا؟ وين منا من الحنطة؟ في ذمة بكر عمر خالد، وين من من الحنطة؟ لا يتعين المبيع الكلي إلا بإضافته إلى ذمة، بإضافته إلى ذمة شخص من الأشخاص. بل ذكر الأعلام كما مر في أول مبحث البيع أن الكلي لا يكتسب الملكية ولا المالية إلا بالتعيين. صار ما يصير ملك ولا يصير مال إلا شنو؟ بالتعيين. هذا الكتاب الخارجي، العين الخارجية، ملكيتها وماليتها لا تحتاج إلى التعيين. يعني الكتاب مال أضيف إلى شخص أو لم يضاف، لأن الكتاب كل شيء يتنافس العقلاء عليه فهو مال، الكتاب يتنافس العقلاء عليه فهو مال. مالية الكتاب بذاته لا بإضافته إلى شخص. ملكية الكتاب بتملك شخص له بوسيلة من وسائل التملك، بيع، هبة، ميراث إلى غيره. أما الكلي فإنما يكتسب ملكيته وماليته بالإضافة. إذا تقول من من الحنطة من دون إضافة، هذا لا ملك ولا مال. بمجرد أن تقول بعتك أو وهبتك زين أو أعطيتك ثمنا وهو من من الحنطة في ذمة زيدين، بهذا التعيين صار المن ملكا، بهذا التعيين صار المن مالا. فالملكية والمالية للكلي بإضافته إلى ذمة شخصين. شلون المقدار يعني؟ وين يا من هذا إلى المالية؟ المن الخارجي. أما المن الكلي ليس له مالية، المن الكلي لا يتنافس العقلاء عليه. انت شفت ناس تصارعوا في السوق على من في الهواء. المن الذي يكتسب المالية المن الخارجي المتحقق خارجين، وإلا المن الكلي بما هو كلي لا يتنافس العقلاء عليه. نعم إذا أضيف إلى ذمة شخص تنافس العقلاء عليه، فماليته فرع الإضافة، قبل الإضافة لا مالية له. الشيخ قدس سره يقول بأن الإضافة تارة تكون إضافة بل بمبرز، وتارة تكون إضافة بالقاصد. يعني تارة تتحقق الإضافة بمبرز، مبرز لفظي بأن يقول بعتك منا في ذمة زيد، أو لا يقول بعتك منا وأشر إلى شنو؟ زيد. هذا مبرز، سواء كان المبرز لفظي أو كان المبرز فعلا. تارة يقع التعيين والإضافة بمبرز لفظي أو فعلي، وتارة تتحقق الإضافة من دون مبرز بنفس القصد. يقول بعتك منا من الحنطة، وهو يقصد في نفسه منا من الحنطة في ذمتي زيد، أو من من الحنطة في ذمته هو. فهنا تتحقق الإضافة بالقصد، وإن لم يبرز هذا القصد بمبرز لفظي أو فعلي. يقول حينئذ الشيخ بأنه إذا أضاف الكلي الذمي إلى ذمة شخص بالقصد وإن لم يبرزه فهذا كاف في تحقق المعاوضة. لما؟ المناط في تحقق المعاوضة دخول العوض في في ملك من خرج عن ملكه المعوض. هذا المناط أبرز أو لم يبرز ما يهمنا، يعني هذه مسألة شنو؟ ثبوتية وليست مسألة إثباتية. إذا قال بعتك منا من الحنطة بشنو؟ بألف. بعتك منا من الحنطة بألف، وهو يقصد من من الحنطة في ذمة زيدين. بمجرد أن يقصد وإن لم يبرز، بمجرد أن يقصد تحققت المعاوضة. لما؟ لأن المعاوضة عبارة، المعاوضة الحقيقية ها، لأن المعاوضة الحقيقية عبارة عن دخول العوض، فهو شنو؟ الألف في ملك من خرج عنه المعوض. من هو من خرج عنه المعوض؟ صاحب المن من الحنطة، وهو زيدين. إذن ما دام القصد النفسي كافيا في تحقيق المعاوضة الواقعية فلا حاجة إلى المبرز. المهم دخول العوض في ملك شخصين خرج عن ملكه المعوض. احنا عرفنا في مقام الإثبات من هو هذا الشخص أو لم نعرف، كان هناك مبرز أو لم يكن. المعاوضة ثبوتا تتحقق وهو كاف في صحة البيع. يقول ثم إن تشخيص ما في الذمة، يعني تشخيص الكلي الذمي، تشخيص ما في الذمة يعني تشخيص الكلي الذمي، ثم إن تشخيص ما في الذمة الذي يعقد عليه أو الذي يعقد عليه الفضولي، مو يعقد البيع على شيئين، الذي يعقد عليه الفضولي إما هذا التشخيص بإضافة الذمة إلى الغير بإضافة إثباتية لفظية أو فعلية، بإضافة الذمة إلى الغير بأن يقول بعت كرا من طعام في ذمة فلان بكذا، أو بعت هذا يعني الكتاب بكذا في ذمة فلان، إذا كانت الفضولية في الشراء لا في المبيع، بكذا في ذمة فلان، الإشارة إلى الثمن الفضولي. وحكمه حكم هذا البيع أنه لو أجاز فلان ذاك اللي علقنا على ذمته يقع العقد لا، وإن رده بطل العقد رأسان. هذه الصورة الأولى للتشخيص. الصورة الثانية للتشخيص، وإما بقصده يعني قصد الفضولي العقد له، يعني لمن؟ لصاحب الذمة وإن لم يعينه، فإنه أي الفضولي إذا قصده يعني قصد صاحب الذمة في العقد تعين كونه، يعني العقد لا عفوا تعين كونه يعني البائع أو المشتري صاحب الذمة. لما عرفت وانا من استحالة دخول أحد العوضين في ملك غير من خرج عنه المعوض يعني الآخر، إلا على احتمال ضعيف تقدم في توجيه كلام كاشف الغطاء أنه لا يعتبر في المعاوضة ملك أحد الطرفين، هذا سبق وسبقت المناقشة فيه. أما بناء على ما هو الصحيح بنظره وهو أن المعاوضة الحقيقية تتوقف على دخول العوض في ملك من خرج عن ملكه المعوض، فإن المعاوضة الحقيقية تتحقق ثبوتا بمجرد القاصد وإن لم يبرز بمبرزين. فكما أن تعيين العوض في الخارج بأن يقول بعتك هذا الكتاب أو بعتك الكتاب بهذا الثمن يغني عن قصد من وقع له العقد، ما يحتاج بعد يعين مالك الكتاب من هو، مالك الثمن من هو، تعيين المبيع خارجا تعيين للمالك. فكذا قصد من وقع له العقد يعني صاحب الذمة يغني عن تعيين الثمن الكلي بأن يقول لا ذمة فلان ما يحتاج ذمة فلان ما دام قد قصده في نفسه، يغني عن تعيين الثمن الكلي بإضافته إلى شخص خاص. طبعا هنا المحقق الإيرواني وسيد الخوئي تبعه بأنهم يقولون لا، المرتكز العقلائي قائم على أن الكلي الذمي لا يتصف بالمالية بمجرد القصد، ما يخرج ما يصير مال، بمجرد أن يقول بعتك منا من حنطة، وهو قاصد في نفسه أنه زين، لا يقع محلا للتنافس عند العقلاء. إذن صيرورة الكلي الذمي مالا، وعلى إثر صيرورة الكلي الذمي مالا يصير ملكان، ملكيته ماليته تتوقف على الإضافة المبرزة لا على الإضافة القصدية. مجرد الإضافة القصدية لا تجعل الكلي متصفا بالمالية والكلية والملكية. وحينئذ يعني هذا دعوى ارتكاز عقلاء، أن العقلاء هكذا. وحينئذ فما لم يبرز المعاوضة ما تحققت، لأن المعاوضة تتوقف على خروج مال مقابل دخول هذا المال، والكل ما تصف بالمالية بعد. المعاوضة تتوقف على خروج ملك مقابل دخول ملك، الكل ما تصف بالملكية بعد. فما لم يضف لم يتصف بالملكية والمالية، وما لم يتصف بالملكية والمالية لم تتحقق المعاوضة. تشخيص لا، يقولون بأنه هذا الفرد من التشخيص ليس كافيا عند العقلاء في اكتساب الكلي لصفة المالية والملكية. خب، المطلب الأخير الذي تعرض له الشيخ أنه بعد الإضافة إذا قال بعتك منا من حنطة في ذمة زيد، نقل المثل بالحنطة وما فرق الحنطة، ولا بعتك حمارا في ذمة زيد، حمارا بصير كلي بصير جسمك، أو بعتك سيارة، سيارة شبع في ذمة زيد، لا فرق في الكلي بين حنطة أو سيارة شبع. على أي حال، فحينئذ إذا قال بعتك سيارة في ذمة زيدين فلا يخلو زيد هذا المسكين لسمع، صارت ذمته محل الكلام في الأسواق. زين، إما أن يجيز هذا العقد وإما أن يرد. هو إن أجاز وقع العقد له، ثمن يدخل في ملكه، هو مسؤول حينئذ عن تسليم سيارة إلى المشتري. وإن رد بطل العقد رأسا. يعني شنو بطل العقد رأسا؟ يعني رجع الثمن لملك صاحب لملك لمالك الثمن، رجع الثمن إلى الملك المشتري، والمثمن بعد هو مو مطالب بتسليم شيء. هل أنه إذا رد، إذا قال لا رددت هذا العقد، يمكن أن يصح هذا العقد للفضولي بعد رد صاحب الذمة؟ إذا رد صاحب الذمة هل يمكن أن يقع العقد للفضولي أو لا يمكن؟ يقول الشيخ هذا غير ممكن، إذا رد بطل العقد رأسا. لما؟ لأنه يا العقد صحيح واقعا يا العقد باطل واقعا. إذا العقد صحيح واقعا، خب حينئذ شنو؟ خرج المن من الحنطة من ملك زيد إلى ملك المشتري، دخل الثمن في ملك زيد، وهذا واضح بعد الفضولي أجنبي حينئذ. إذا العقد باطل واقعا، أصلا الثمن ما خرج عن ملك المشتري وما خرج من ملك زيد شيء، فالفضولي أجنبي. إذن الفضولي على أي حال صح العقد أو بطل هو أجنبي عن الثمن وعن المثمن، فلا معنى لوقوع العقد للفضولي. وبعبارة اللخ كما يقولون، وبعبارة اللخ لا وجه لأن يخرج المبيع من ملك زيد ويتردد بعد أن خرج من ملك زيد بين أن يقع للفضولي أو يقع للمشتري، فإن أجاز وقع للمشتري، وإن ما أجاز وقع لزيد. التردد غير معقول واقعين. إن خرج من ملك زيد حتما دخل في ملك المشتري، إذا لا أصلا ما خرج من ملك زيد. يعني التردد غير متصور بأن نقول هذا عقد وقع. الفضولي قال لخالدين بعتك منا من حنطة في ذمة زيد. نقول إن أجاز زيد وقع العقد له، وإن ما أجاز فيمكن أن يقع للفضولي. هذه الكلمة فيمكن أن يقع للفضولي معنى شنو؟ معنى أن الواقع في شقوق ثلاثة: صحة العقد، ومعناه شنو؟ ومعناه دخول الثمن في ملكي صاحب الذمة وخروج المثمن من ملكه، هذا واضح. بطلان العقد معناه بقاء الثمن على ملك المشتري وبقاء المثمن على ملك صاحب الذمة. والشق الثالث وهو التردد، يعني خرج عن ملك صاحب الذمة وتردد بين أن يروح للفضولي أو يروح لمن شنو؟ للمشتري. هذا الشق الثالث غير معقول واقعا. يا العقد صحيح يا باطل. أما أنه يوجد شق ثالث وهو أنه يخرج عن ملك المبيع، عفوا ملك صاحب الذمة، ويتردد بين الفضول والمشتري، غير معقول. التردد غير معقول ثبوتان، لأن التردد من شؤون عالم الإثبات لا من شؤون عالم الثبوت. ثبوتان لا يعقل وجود أمر مترددين. وحينئذ المطلب الأخير: فإن أجاز من قصد مالكيته، من هو من قصد مالكيته؟ وهو صاحب الذمة، وقع العقد له لصاحب الذمة. وإن رد فمقتضى القاعدة، مو تنظيم القاعدة، فمقتضى القاعدة بطلان العقد واقعان. يعني شنو بطلان العقد واقعان؟ يعني رجوع الثمن لملك المشتري وبقاء المثمن على ملك صاحب الذمة. لماذا؟ لأن مقتضى رد العقد بقاء كل عوض على ملك صاحب. هذا معنى الرد. إذ المال مردد في باب الفضول بين مالكه الأصلي وبين من وقع له العقد. ايش معنى مردد؟ يعني يا العقد صحيح واقعا راح لمن وقع له العقد، يا العقد باطل فيرجع لمالكه الأصلي. إذ المال مردد في باب الفضولي بين مالكه الأصلي وبين من وقع له العقد، فلا معنى لأن يخرج المال عن ملك مالكه الأصلي ويتردد بين الفضولي وبين من وقع له العقد. إن أجاز راح لمن وقع له العقد، إن رد راح لمن؟ للفضولي. إذا تقولوا بهذا الكلام معنى أن الواقع ذو شقوق ثلاثة وهو غير معقولين. إذ لو صح وقوعه للفضولي، خب ما يحتاج بعد لإجازة، تمام لولا، ووقع له من أول الأمر، إلا أن الطرف الآخر يجيب مسألة إثباتية ظاهرية. يقول إحنا إيش قلنا؟ قلنا على مستوى الواقع وعالم الثبوت لا يتصور إلا شقه. يا عقد صحيح راح المن من الحنطة لصاحب الثمن، يا العقد باطل رجع الثمن إليه. بعد ما يتصور في عالم الواقع والثبوت عقد صحيح لكن يقع المبيع لمن؟ للفضولي لا لصاحب الثمن. هذا الشق الثالث مو متصور واقعا حتى احنا نطرحك احتمال. إذن هذا على مستوى عالم الواقع. أما على مستوى عالم الإثبات يمكن أن يقع للفضولي. كيف؟ يقول: لو أنه بعد وقوع المعاملة، بعد وقوع المعاملة، بل هذا الخلاف وقع بينهما، فقال المشتري: أنا ما ملكت الثمن لزيد الذي هو صاحب الذمة، أنا ملكت الثمن لك أنت أيها الفضولي، فأنا ما أبيع زيد، لو أدري البائع زيد ما بعت، أنا لا أبيع زيدا، أنا أبيع عفوا، أنا لا أشتري من زيدا، أنا أشتري منك، فالثمن لك، أنا لا أشتري من زيدا. هذا قال لا، أنت تدري أنا قلت لك بعتك منا من حنطة في ذمة زيد، شربت أنا بهذا المن من الحنطة. فوقع الخلاف ظاهرا في أن الثمن يعني هل هو للفضول أو لصاحب الذمة؟ هنا مع من اليمين؟ اليمين على من أنكر، المنكر من هو؟ كل من يكون قوله موافقا للأصل والظاهر فهو منكر. كلام من موافق للأصل؟ كلام المشتري. الأصل أن الإنسان يبيع نفسه، قصده لغيره يحتاج إلى شنو؟ شاهد. ظاهر البيع أن يبيع لنفسه لا لغيره. فإذا الأصل والظاهر شاهدان على أن البيع لمن؟ للفضول لا لغيره. فإذا كلام المشتري كلام موافق للظاهر والأصل، من كان كلامه موافقا للظاهر والأصل فهو منكر، والمنكر وظيفته اليمين. فإذا حلف قال أحلف على أنني ملكت الثمن للفضول لا لصاحب الذمة، إذا حلف وقع البيع للفضول. يعني شنو وقع البيع الفضولي؟ يعني طولب بتسليم المثمن، ثمن يدخل في ملكك الله، سلم المثمن، تمام لولا. هنا يقول الشيخ صحيح ثبوتا، احنا ما نتصور شقوق ثلاثة، يا العقد صحيح فالثمن لي صاحب الذمة، يا العقد باطل فالثمن لي المشتري، ما يتصور ثبوتا شق ثالث، ولكن قد ينفك الظاهر عن الواقع في عالم الظاهر، في عالم الإثبات قد نقول بوقوع العقد الفضولي إذا حلف المشتري. وين ها؟ إلا أن الطرف الآخر، من الطرف الآخر؟ المشتري، لو لم يصدقه، يعني لو لم يصدق الفضولي في هذا القصد، والفضولي قال أنا أقصد البيع لمن؟ لصاحب الذمة، ما أقصد البيع لنفسي، ما صدق في هذا القصد، وحلف يعني المشتري على نفي العلم، قال أصلا ما في أي شاهد وما أعلمتني بذلك، حكم له يعني لمن؟ للمشتري على الفضولي، حكم بأي شيء؟ بوقوع العقد له، له لمن؟ للفضولي، لكن ظاهرا، ظاهرا يعني بمقتضى إمارية الحلف، وإلا فواقعا هذا غير متصورين، كما عن المحقق وفخر الإسلام والمحقق الكركي والسيوري والشهيد الثاني. خب هذا ناقشه الأعلى، يأتي الكلام. دخل الصيف بكر، ها الصيف بكر، باقي شهر عن الصيف، أكثر من شهر من الآن الحر.